بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخيار. وهو أقسام: الأول خيار المجلس، يثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة والصرف والسلم دون سائر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه أو أسقطاه سقط، وإن أسقط أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مضت مدته لزم البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لأقسام الخيار في البيع. والخيار اسم مصدر، ومن اختار يختار اختيارا، واسم المصدر هو الخيار، وهو في الاصطلاح طلب أحد الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. يعني إذا باع الإنسان أو اشترى فله الخيار، وهذا الخيار على أقسام. قال هنا: وهو أقسام، وذكر المؤلف سبعة أقسام للخيار، سبعة أقسام للخيار. أولها خيار المجلس، والمراد بالمجلس هنا هو مكان التعاقد، مكان التعاقد، المكان الذي يكون فيه البيع والشراء، هذا هو المراد، خيار المجلس. وفيه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن تبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعدما تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما دام في مجلس العقد سواء طال أو قصر، ما لم يفارق أحدهما الآخر. إنسان اشترى سلعة من آخر وهما في المجلس، جلس في المجلس ساعتين ثلاث ساعات وهما في مجلس العقد لم يتفرقا، قال أحدهما للآخر: أنا لا أريد هذه السلعة، فله الخيار ما دام في مجلس العقد. ولو استمر هذا المجلس، لأن المجلس يختلف، أحيانا يكون في مكان ثم يتفرقا، وحين يكون في سيارة واحدة أو في طائرة أو في سفينة يتبايعان، فيستمر هذا المجلس أو هذا الخيار مدة بقائهما في السيارة أو في الطائرة أو في السفينة. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني كل واحد منهما له الخيار في إمضاء البيع أو في فسخه. وفإذا تفرق فإذا تفرق فهنا انتهى خيار المجلس. هذا إذا تفرق أحدهما مثلا خرج من المجلس، أو أحدهما صعد إلى أعلى الدار، أو كان في صحراء. طيب إذا كان في صحراء كبيرة كيف يتفرق؟ قال أن يولي كل منهما الآخر دبره، يعني أن ينصرف، فهذا تفرق. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرق في الحديث الآخر، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا من باب الفائدة، أن الإسلام له أحكام في جميع ما يحتاجه الإنسان، وهذه الأحكام ليست خلوا من الأخلاقيات كما يسمونها، حتى البيع. فإن صدق وبين، بين له البضاعة وبين ما فيها من عيب، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذب، كتم العيب وكذب في إظهار السلعة على خلاف ما هي عليه، محقت بركة بيعهما. فالصدق حتى في البيع، أن يكون الإنسان صادقا، وهذه ميزة للمسلم، للتاجر المسلم على غيره، أنه لا يختلف حاله في السوق عن حاله في المسجد، هو صادق وهو أمين وهو ملتزم بأمر الله وبأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في بيته أو في سوقه أو في مسجده. الشخصية المسلمة شخصية واحدة، ليس هناك فرق بين التاجر وغيره. ولهذا تعلمون أن الإسلام حينما انتشر، إنما انتشر عن طريق التجار. لما رأى الكفار صدق هؤلاء التجار وأمانتهم، رغبوا في هذا الدين الذي هم عليه فأسلموا. الإنسان قد يكون داعية إلى الله عز وجل بأفعاله وبالتزامه بدين الله، حتى وإن لم يتكلم، وإن لم يتكلم. فهذا خيار المجلس. الحكمة من خيار المجلس، الشارع لا يشرع شيئا إلا لمصلحة ولحكمة قد ندركها وقد لا ندركها. قد ندرك هذه المصلحة وقد لا ندركها، لكن عدم إدراكنا للمصلحة لا يعني أنها ليست موجودة، هي موجودة لكن نحن لم نستطع أن ندركها، قد يدركها بعض العلماء. ولهذا قالوا إن البيع يقع فجأة أو بغتة من غير ترو. قال لك إنسان عندي سيارة كذا، تقول اشتريت، فيقع البيع. ما تأمل الإنسان، ربما لو بعد لحظات يتأمل ويقول أنا لماذا اشتري هذه السيارة، ما حاجتي إليها. فالبيع لما كان يقع من غير ترو شرع فيه خيار المجلس، ولم يجعل هذا الخيار ممتدا إلى ما لا نهاية، لكنه حدد بالمجلس، ما دمنا في مجلس التعاقد فهناك خيار، لأن لو تركنا هذا الخيار من غير حد لحصل إضرار بالبائع، ربما يرى أن سلعته ليست مبيعة وليست له، ليست مبيعة وليست عنده فيتضرر، وكذلك المشتري، فهنا جعل له حرم لهذا الخيار وهو مجلس العقد، المجلس الذي يتم فيه العقد. اشتريت عمارة، اشتريت سيارة، اشتريت ما اشتريت، فمدة الخيار هذه مدة المجلس، مدة المجلس. ما دمتم في المجلس لم تتفرقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ويتفرق يعني بأبدانهما، هذا عند جمهور العلماء. وهناك من العلماء من حمله على التفرق بالأقوال، وهذا ليس صحيح. الذي فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هو التفرق بالأبدان، وكان جميعا يعني في مكان واحد. ولذا يعني هذا الحديث وفي الكلام في خيار المجلس كلام يطول، مع الخلاف مع المالكية والخلاف مع الحنفية، ولكن هذا الحديث، هذه أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين، حديث ابن عمر، حديث حكيم بن حزام، وغيرها من الأحاديث في خيار المجلس، وهي أحاديث صحيحة لا شك فيها. حتى إن مالك رحمه الله تعالى روى حديث خيار المجلس ولم يعمل به، يعني قيل إنه هذا يعني ليس له حد في المدينة، يعني ليس عليه عمل أهل المدينة، ولكن من أهل المدينة ابن عمر وغيره، وعمل أهل المدينة ليس حجة في كل حال، قد خرج من المدينة أناس كثير وخرج منها خيارها، وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رابع الخلفاء الراشدين، خرج من المدينة، فلا يمكن يقال إن الذي في المدينة قوله حجة والذي خارج المدينة قوله ليس بحجة. فعمل أهل المدينة يعني كما قرر العلماء يعمل به في أمور المنقولات، يعني مثل المكيل، الكيل والوزن وما أشبه ذلك مما كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتغير، وذكر العلماء له حدودا، منهم القاضي عياض رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام وغيرهم. ليس هذا المقصود لأن نتكلم عنه، لكن هذه إشارة تكفي إن شاء الله تعالى. قال يثبت في البيع، يثبت في البيع ويثبت والصلح بمعنى، الصلح بمعنى البيع، وهو الصلح صلح الإقرار، يعني كما إذا أقر بدين أو بعين ثم صالحه على شيء، فكأن هذا من باب البيع، فهو إذا كان من باب البيع دخل في الخيار. والإجارة أيضا يثبت في الإجارة، لأن الإجارة هي بيع منافع، الإجارة هي بيع منافع. والصرف أيضا هو نوع من أنواع البيع، لكنه بين النقدين، وكذلك السلم وتقديم الثمن وتأخير المثمن دون سائر العقود، فإنه لا يدخل فيها الخيار، لأن الخيار إنما يدخل في البيوع اللازمة. أما البيوع الجائزة التي لكل واحد منهما أن يفسخ العقد فهذا لا يحتاج إلى الخيار. نعم.
قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما.
ما لم يتفرقا عرفا، لأن التفرق ليس له حد، التفرق ليس له حد، والأصل أن الشيء إذا ورد في الشرع وليس له حد وليس له ضابط في الشرع أن نأخذ بعرف بالعرف في تحديده، كل ما جاء ولم يحدد كالحرز فبالعرف احدد. فالأصل أن ما لم يحدد يرجع فيه إلى العرف، فما عده الناس تفرقا فهو تفرق. نعم.
وإن فياه
بأبدانهما، وهذا احتراز من قول المالكية وغيرهم من قالوا التفرق يكون بالأقوال. نعم.
وإن فياه أو اسقطاه سقط.
وإن فياه يعني تبايع فيما بينهما على أن لا خيار، اتفق على أنه لا خيار بينهما، قال بعتك هذه السيارة ولا خيار بينهما، ووافق المشتري. فإن فيا أسقطاه سقط، أو أسقطاه سقط. نعم.
وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر،
يعني أحدهما قال على أن لا خيار، وقال الآخر أنا لا أسقط حقي، أنا لي الخيار، فإذا أسقطه البائع سقط حقه وبقي الخيار للمشتري، وإذا أسقطه المشتري سقط حقه وبقي الخيار للبائع. نعم.
وإذا مضت مدته لزم البيع.
وإذا مضت مدته لزم البيع. إذا مضت مدة، هل هو له مدة؟ ليس له مدة، خيار المجلس المدة هي مدة المجلس فقط، لكن ربما يفهم من كلام المؤلف هذا أن له مدة، وهو يعني أنه متى ما تفرق سقط وانتهى ولزم البيع. نعم.
قال الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة.
الثاني الخيار، النوع الثاني والقسم الثاني من هذا، أول هذا هو خيار المجلس، وقد عرفت أن الله عز وجل الذي شرع البيع شرع معه أمر آخر ليحصل التروي في البيع حتى لا يندم الإنسان لو باع أو اشترى. ثم هذا خيار الشرط، هذا الذي الثاني أن يشترطاه، يسمى النوع الثاني هذا خيار الشرط، أن يشترطاه أي أن يشترط المتبايعان هذا الخيار. والدليل عليه صحة الشروط، الأصل أن هذه الشروط صحيحة التي يشترطها المتبايعان، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا أو حرم حراما. فالأصل أن كل من يشترط شرطا هذا الشرط صحيح، إلا إذا جاء مخالفا لما في الكتاب ولما في السنة فإنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي يخالف كتاب الله أو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومفهوم هذا أنه إذا لم يكن مخالفا فإنه صحيح وليس بباطل. فإذا اشترط فيما بينهما الخيار، قال الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة، يقول بيني وبينك الخيار بشرط الخيار 3 أيام أو 4 أيام أو شهرا أو سنة، المهم أن تكون هذه المدة معلومة لا تكون مجهولة، لو قال على أن لي الخيار، طيب ما أدري، قد يبقى الببيع عنده سنة ثم يقول لي الخيار، أنا اشترطت الخيار، فلا بد يقول هنا أن يشترطاه في العقد مدة معلومة، يقول لي الخيار 3 أيام 4 أيام فهذا صحيح. يقول مدة معلومة ولو طويلة، لو طالت، لو كانت شهرا، لو كانت سنة، وابتداؤها من العقد. بعضهم قال ابتداؤها من العقد يعني من حين العقد، قال بعت، قال اشتريت، تبدأ المدة الشهر هذا أو المدة هذه من العقد. وبعضهم قال تبدأ بعد خيار المجلس، لأن عنده الخيار 3، عنده خيار المجلس ما دام في المجلس حتى ولو عقد في الأول. لكن يعني هذا الفرق قد يكون بسيطا، وسواء كان في شمل على خيار المجلس وخيار الشرط أو اقتصر على أحدهما يكفي. نعم.
قال وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل.
وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل يعني انتهى، والأولى أن يقول وإذا مضت مدته لزم. إذا مضت المدة، قال بيني وبينك الخيار 3 أيام ثم انتهت 3 أيام لزم البيع، فليس لهذا أن يفسخ وليس لهذا أن يفسخ، لزم. أو قطعه، قال على أن لي الخيار لمدة شهر ثم بعد هذا قال رأيت أن أمضي البيع وتنازلت عن وأسقطت هذا الخيار فله ذلك. لا.
قال ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد.
يعني مثل ما قلنا هناك في خيار المجلس، كل منهما يثبت في البيع والصلح بمعنى البيع، وهو صلح الإقرار كما قلنا سابقا، صلح الإقرار بدين أو عين ثم يصالحه على شيء لأنه بمثابة البيع. والإجارة في الذمة، مثل أن يؤجره على خياطة ثوب، هذه إجارة في الذمة، لأن العمل عمل الثوب هذا في الذمة، لم يكن يعني موجودا، هو نوع من البيع لكنه في الذمة. أو على مدة لا تلي العقد، أي تكون مدة الإجارة يعني بعد لا تلي العقد، هذه الخيار الذي له على مدة لا تلي العقد، فإن كانت تلي العقد فإنها لا تصح، مثل أجرتك هذا البيت لمدة سنة من الآن، من الآن يعني حتى لا تكون مدة الخيار هذه داخلة في مدة البيع. لكن مثلا لو قال له أجرتك هذا البيت، أو قال استأجرت هذا البيت منك من شهر شعبان وأخذ المدة قبلها يعني في شهر رجب، فله ذلك، لا تلي مدة العقد. نعم.
قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط. نعم. بأوله.
وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، كالذي يكون الذي طلب هذا الشرط هو المشتري أو البائع فله ذلك. نعم.
قال وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله.
نعم. وإلى الليل، قال أعطني الخيار إلى الليل أو إلى الغد. سقط بأوله، كيف سقط بأوله؟ يعني هنا غاية، والغاية لا تدخل في المغيّة، ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل لا يدخل في مدة الصيام. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل؟ بعضهم يرى أنها لا تدخل، وبعضهم يرى أنها تدخل، وبعضهم يقول إن كانت الغاية من جنس المغية فإنها تدخل، وإذا لم تكن من جنسه فإنها لا تدخل. ها، فهنا الليل ليس من جنس النهار فلا يدخل. قال على أن له الخيار إلى الغد. طيب الغد من طلوع الفجر ينتهي الخيار. هذه مسائل يذكرها العلماء، هي مسائل دقيقة لكنها تنبئ عما بعدها أو ما ينبني عليها. أو الليل، قال أعطني الخيار، خيار الشرط إلى الليل، فلما جاء الليل انتهى هذا الخيار، لأن الغاية لا تدخل في المغية هنا لأنه من غير جنسه. نعم.
قال ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه.
ولمن له الخيار، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. له الخيار، مثلا اشترط الخيار المشتري، ثم فسخ البيع. من كان له الخيار له الفسخ، فسخ البيع. والبائع ليس حاضرا، مسافر، له الفسخ ولو مع غيبة الآخر الذي هو البائع إذا كان المشترط هو المشتري، ومع سخطه يعني عدم رضاه. المشتري البائع ليس راضيا عن هذا الفسخ لكن ليس له ذلك. والقاعدة من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، الذي لا يشترط رضاه في العقد لا يشترط علمه. ولهذا لو أن رجلا طلق امرأته وهي لا تعلم، هل له ذلك؟ نعم له ذلك. يكون طلق زوجته قبل شهر وهي ما علمت إلا بعد الشهر، له ذلك، لأن لا يشترط رضاها أن توافق على الطلاق. فمن لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. نعم.
قال والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل.
الملك، الملك كسر الميم.
والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه.
نعم. والملك مدة الخيارين للمشتري، الخيارين يعني خيار المجلس وخيار الشرط. هو المالك، المالك من؟ المشتري. وله نماؤه المنفصل وكسبه. أولا هذا ينبني على قاعدة الخراج بالضمان، لأن هذا المبيع في ضمانه فله خراجه، من كان له الغنم فعليه الغرم. أما النماء في نفسه فهو ينقسم إلى قسمين، إلى نماء متصل وهو ما لا يمكن انفكاكه عن الأصل، مثل السمن وتعلم الصنعة والصحة، فهذه للبائع، إذا رد المبيع فهذه للبائع، لأن هذا السمن اشترى دابة فسمنت عنده، فإذا ردها يكون هذا النماء المتصل يتبع الدابة ويكون للبائع، لأن لا يمكن أن تأتي بهذا الأمر المتصل وأن تنزعه من هذه الدابة. أو اشترى عبدا وهذا العبد لم يكن يحسن شيئا، يحسن صنعا، فعلمه صنعة معينة، النجارة أو ما أشبه ذلك، وهذا شيء في حكم المتصل. فإذا أرجعه فهذا النماء المتصل هو للبائع ليس للمشتري. وكذلك لو كان مريضا ثم أصبح صحيحا فهذا للبائع. ونماء منفصل، اشتريت سلعة وهذه السلعة نمت عندك ولها نماء منفصل، قالوا النماء المنفصل مثل اللبن، مثل الولد، مثل الثمرة في الشجرة، هذه منفصلة عنها، فهذه للمشتري، هذه للمشتري. وبعض العلماء يرى أن النماء كله للمشتري، يرى أن النماء كله للمشتري. يقول طيب كيف نأخذ هذا السمن؟ قال يعني ينظر في قيمته قبلها وقيمته بعدها، ثم يؤخذ بمقدار الأرش، هذا هو الزيادة. وهذا الرأي يعني ما ليه الشيخ الإسلام. نعم.
قال وله نماؤه المنفصل وكسبه.
نعم وكسبه. نعم.
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري.
ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه، يعني ليس له أن يبيعه وليس له أن يؤجره، هذا يعني قول يحرم ولا يصح. التحريم حكم تكليفي والصحة حكم وضعي عند العلماء، فهو جمع بين الأمرين. قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوض المبيع، يعني اشتريت هذه السيارة 10,000 ريال أو نحو ذلك، هذا العوض أيضا لا يصح التصرف فيه. وإذا هذا قال بعضهم لأنه لا الآن لا يصح أن يتصرف فيه ببيع أو شراء فيها بغير إذن الآخر، يعني ليس للمشتري أن يتصرف إلا بإذن الآخر. اشترى دار وقال في مدة الخيار أريد أن أؤجر هذه الدار، فليس له أن يؤجرها إلا بإذن البائع، فإن أذن له أجرها بغير تجربة المبيع. لكن لو كان هذا التصرف في تجربة المبيع، يعني مثلا اشترى فرسا فركبه من باب التجربة أو سيارة فركبها من باب التجربة، فهذا لا مانع في هذا التصرف، لكنه من باب التجربة حتى يعرف هذه السيارة. نعم.
قال إلا عتق المشتري.
إلا عتق المشتري، فله أن يعتق العبد الذي اشتراه، له أن يعتقه، هذا تصرف في المبيع في مدة الخيارين. هذا أجازه بعضهم وبعضهم منع من ذلك، والصحيح أنه يحرم ولا يصح حتى في العبد. نعم.
قال وتصرف المشتري فسخ لخياره ومن مات منهما.
نعم. إذا تصرف المشتري في المبيع معنى هذا أنه فسخ الخيار الذي له، قال أعطني خيار أنظر أشتري أو لا لمدة شهر، فأعطاه خيار، اشترى عمارة بمليون أو مليونين، فجاءه شخص وقال خذ 2.5 مليون فباعه، هذا أبطل خياره، انفسخ الخيار، هذا فسخ لخياره. نعم.
قال ومن مات منهما بطل خياره.
ومن مات منهما بطل الخيار، يعني لا ينتقل الخيار للورثة، هذا المقصود. شخص اشترى عمارة وأخذ خيار لمدة شهر ثم في أثناء الشهر مات، خلاص يلزم البيع ويبطل الخيار. هذا يعني رأي لبعض العلماء وهو خلاف المشهور المذهب الحنابلة. والصحيح من هذا أنه لا يبطل خياره وإنما يورث، لأنه حق له، يورث كسائر الحقوق للورثة. نعم، هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن نسبة الربح، يقول لأن بعض الباعة يكسب أكثر من 10%. أقول الأصل أنه لا تحديد في الربح، فللإنسان أن يربح ما شاء، وبعض العلماء يحدد النصف وبعضهم يحدد الثلث، والأصل عدم التحديد، لكن بدون إضرار بالآخرين ولا أن يجحف عليهم في الربح الذي يأخذه، وأن يربح ربحا واحدا من الناس جميعا، لأن الإنسان قد يربح مبلغ معين ولا مانع من ذلك، لكن يأتي شخص لا يعرف السوق فيبيع هذا الذي بعشرة بألف ولا بمئة، وهذا يأتي معنا في نوع الخيار الذي هو غبن، خيار الغبن المسترسل الذي لا يعرف السوق. نعم، يقول هذا: صليت تحية المسجد وجلست، ثم أذن لصلاة العصر، وبعد الأذان صليت 4 ركعات، هل عملي هذا صحيح؟ أقول نعم، لا مانع أن يصلي الإنسان، طبعا تحية المسجد هذه مؤكدة، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد، وهذا جاء قبل الصلاة، فله أن يصلي تحية المسجد، وكل بين أذانين صلاة، فبين الأذان والإقامة صلاة، وإذا صلى قبل العصر 4 فهذا لا مانع منه، لكن غاية ما في الأمر أن العصر ليس لها راتبة، ليست راتبة مؤكدة يعني، أما الصلاة تجوز قبل العصر، لا محظور في ذلك. يقول: طلق الرجل زوجته قبل شهر وهي لا تعلم، فهل يجوز لها أن يقول لها الحقي بأهلك فقد تمت العدة؟ أولا احنا قلنا أنه لا يشترط علم المرأة، وإنما العلم حتى تعتد هذه المرأة وتعرف عدتها، فيقول لها الطلاق كان في يوم كذا، ثم هو يقول: فهل يجوز له أن يقول لها الحقي بأهلك فقد تمت العدة؟ العدة لا تتم بشهر، لأن العدة 3 قروء، يعني 3 حيضات، فهذه إذا كانت المرأة ممن تحيض فعدتها بالحيض، وإذا كانت المرأة صغيرة أو يائسة فعدتها بالأشهر، 3 أشهر، هذا الأصل. ولا يحتاج أن يقول الحقي بأهلك إلا إذا كان من باب الإخبار، والأصل إذا كان هذا الطلاق رجعيا أن تعتد في بيته وأن لا تخرج من بيته، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، هذا الأصل، فلا يخرجها من بيته إذا كان الطلاق رجعيا، بل تبقى. والحكمة في ذلك أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا وبقيت عنده في البيت، فربما يراها مرة فيرجع إليها، يراجعها، والصحيح أن الرجعة تحصل، حتى لو وطئها فإن هذه تعتبر رجعة، وإن كان الإشهاد أفضل على الرجعة، لكن ليس واجبا. فهذا السؤال يعني في عدة قضايا، أولا أنه قال إن شهر وهي لا تعلم، ثم يقول الحقي بأهلك فهو لا يخرجها إلا في الطلاق الرجعي، بل تبقى في بيته لعله يراجعها، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيبقيها عنده في البيت، ولا يحتاج إلى قوله الحقي بأهلك حتى لو انتهت عدتها، لأن هذا أيضا إذا كان الطلاق رجعيا، إلا إذا كان هذا من باب الإخبار فقط لا يكون من باب الطلاق الكناية هو يقصد فيه، لأن الناس يعني تخطئ أحيانا فتكرر لفظ الطلاق، فلفظ الطلاق إذا كان تكراره من باب التأكيد أو من باب الإعلام بما سبق فهذا لا يضر، لكن إذا كان هذا يعتبره طلاقا آخر فتحسب عليه ذلك حتى ربما تبين منه المرأة بعدد الطلقات، والله أعلم. يقول هنا إلا عتق المشتري، أليس فيه قبول المشتري للمبيع فيصح إذا كان الخيار للمشتري فيعتبر عتقه قبول؟ لكن هذا ليس في هذا السياق عبارة، الآن نرى العبارة ما هي. لا يعني هو قال لا يصح، هذا لا يصح، لا يصح ويحرم، واستثناء من التحريم ومن الصحة، هذا المقصود. يقول العربون ما حكمه؟ العربون على الصحيح أنه جائز ويصح، يأخذ الإنسان عربونا على السلعة، وبيع التقسيط، بيع التقسيط أيضا جائز عند جماهير أهل العلم، أن يشتري الإنسان سلعة قيمتها حالة بعشرة، اشتريها مثلا مؤجلة بخمسة عشر، هذا جائز. ويقول زواج المسيار ما حكمه؟ هذا الزواج يشاع وأكثره ليس له حقيقة، نحن لا ننظر للأسماء التي يخترعها الناس، ننظر إلى شروط النكاح وإلى أركانه، فإن وجدت أركان النكاح فالنكاح صحيح، ووجدت شروطه الحقيقية، رجل زوج آخر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولي عقد لرجل على موليته، فهذا في الأصل أنه نكاح صحيح، وسمي مهرا فهذا الأصل أنه صحيح، لكن ينبغي أن يعلن هذا النكاح وأن يعرف. أما كونه مثلا يأتي إلى زوجته هذه في بعض الأوقات دون بعض فهذا أمر يرجع إليها، إذا تنازلت عن بعض حقها فلها ذلك، لكن الرجل لو أن المرأة تنازلت له عن النفقة ثم رجعت وطلبت النفقة فلها ذلك، ويعني فنحن نحتاج أن نعرف حقيقة زواج المسيار. كل الناس يقول زواج مسيار وهو لا يعرف الحقيقة، وهناك أنواع كثيرة اخترعت من الزواجات أو الزيجات بأسماء مختلفة، ونحن لا يهمنا إلا أن نعرف الأركان ونعرف الشروط التي يصح بها العقد، فإن حصلت فالعقد صحيح وإلا فهو باطل، والله أعلم. نعم. ما دام هو زواج ليس له أن يزيد عن أربع، ولو زار مئة بلد لا يتزوج أكثر من أربع، إلا إذا طلق هذا شيء آخر، هو له أن يأخذه، يقول هذا العربون كذا على أن يشتري، إذن ما الفائدة منه؟ ها؟ فإن ما أتى وما قبل فله العربون، للذي أخذه، هذا الأصل. نعم قرب ما نسمع. لحظة لحظة، أفضل قيام الليل. قيام الليل لا شك أن فيه فضيلة عظيمة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه جاءت في سياق المدح. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا. وقالوا إن قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فقيام الليل فيه فضيلة عظيمة، لأن يكفي الإنسان أن يكون قائما يسأل الله عز وجل في الثلث الآخر من الليل، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضله، إن الله ينزل إذا كان الثلث الآخر من الليل الآخر من الليل، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هذا في الثلث الآخر من الليل. فالموفقون يكونون في هذه الساعة مستيقظين، يدعون ربهم ويسألونه ويرجونه، فهي ساعة مباركة، وقيام الليل هو دأب الصالحين والأنبياء والمرسلين، فقيام الليل فيه فضيلة عظيمة، ويكفي فيه أن يكون الإنسان يسأل ربه في تلك الساعة مستيقظا، يسأله من فضائله، والله عز وجل هو الكريم الرحيم. فيعني الإنسان إذا قام انحلت عقدة من عقده، لأن الشيطان يضرب عليه ثلاث عقد، ويضرب على قل عليك ليل طويل فنم. فالموفق يقوم فيذكر الله عز وجل فتنحل عقدة، ثم يتوضأ فتنحل عقدة، ثم يصلي تنحل عقدة، حتى تنحل عقده كلها، فيصبح طيب النفس نشطان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فهي ساعة مباركة من وفق للقيام فيها، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لقيام الليل. نعم طيب نأخذ هذا. طيب يعني هذه أولا مسائل ليست بالوصية، إنسان يوصي أن أولاده لا يذهبون إلى كذا، هذه مسألة الحضانة. الأولاد الأصل أن حتى ولو كان أبوهم موجودا أنهم يخيرون. نعم أي إذا تزوجت المرأة ولها أولاد سقط حقها في الحضانة، وتنتقل بعد هذا إلى الزوج أو إلى أمه أو إلى قريبات الزوج، يسقط حق الأم. المرأة هي أحق بأولادها الصغار ما لم تتزوج، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة. ويعني على وجه الإجمال يعني ينظر في الأصلح للأولاد بعد هذا، يعني الذي يقوم على رعايتهم. لو فرض أن الأب لا يصلح للحضانة، نعم أقول الأب أو أم الأب لا تصلح للحضانة، تنتقل إلى غيرها، لكن هذه الأم سقط حقها في الحضانة بتزوجها، والله أعلم. نعم طيب كم صليت معه أنت؟ الأصل أنك إذا عرفت أنه يصلي العصر، أي أنت ما تعرف أنه يصلي العصر وصليت معه أربع، ها؟ وهذه لا تعتبر، أنت لو جلست لما قام هو إلى الرابعة جلست، لكان هذا يجزئك عن صلاة المغرب. أما وقد صليت معه حتى انتهى ثم عدت المغرب فلا شيء عليك والله أعلم. نعم. كان ينبغي أن تنتظر إذا قام هو للثالث انتظره حتى يجلس أو سلم، لو سلمت لا شيء عليك. نعم نعم نعم. قصر الصلاة أولا معناه هو أن تصلي الرباعية ركعتين، وهذا في جميع الصلوات ما عدا المغرب والفجر. الفجر هي هما يعني هي ركعتان، والعصر ثلاث ليس فيها قصر، إذن هو في الظهر والعصر والعشاء. نعم. لا، القصر تقتصر على الفريضة، تصلي الرباعية ركعتين، والسنة قالوا أن لا تصلي الرواتب في السفر ما عدا الوتر وركعتين الفجر تصلى. نعم هذا هو. أما شروط القصر، القصر له سبب واحد فقط وهو السفر. إذا كنت مسافرا جاز لك أن تقصر. نعم. لا، من مدينتك ولا من مدينتك؟ إذا كان من مدينتك السفر والرخص السفر بصفة عامة، رخص السفر تبدأ بعد أن يفارق الإنسان عامر بلده، يعني بعد أن تفارق البنيان تبدأ في القصر. وجميع الرخص من جمع وفطر وما أشبه ذلك. نعم. يعني العمرة هل يؤديها عن الحي أفضل أو عن الميت أفضل؟ العمرة عن الميت جائزة بلا إشكال، وعن الحي جائزة إذا كان هذا الحي لا يستطيع أن يقوم بالعمرة، أما الحي الذي يستطيع لا تأتي بعمرة عنه. هذا هو الأصل. الإحرام إذا كان الإنسان في مكة يخرج إلى الحل، سواء يخرج إلى تنعيم أو يخرج إلى الشميسي اللي هو جهة الحديبية أو يخرج إلى عرفة، المهم يخرج من الحرم. نعم هو التنعيم. نعم. وأصلا هذا وقته، لكن الأفضل أن يؤخره الإنسان إلى الثلث الآخر من الليل. نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.